بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك، يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة والعفو والمغفرة، ولوالدي وموتى المسلمين، وأدعو الله أن يمن علي بالشفاء ورفع الكرب يا رب العالمين. سبحانك أعلم بالحال وجميع المسلمين. وبنبدأ معا بإذن الله مع قصة السلطان سليمان القانوني من العهد العثماني. السلطان ده لما حضرته الوفاة استدعى قائد الجيوش واداله 3 وصايا. الوصية الأولى أن لا يحمل نعشي عند الدفن إلا أطبائي اللي كانوا بيعالجوني فقط، والوصية الثانية أن يلقى في طريقي من مكان موتي حتى المقبرة كل قطع المالية الذهبية والمجوهرات والأحجار الكريمة التي جمعتها طوال حياتي. والوصية الأخيرة: عندما ترفعونني في النعش أخرجوا يدي من الكفن، أفردوهم للخارج خارج النعش خارج الكفن. قال له القائد: سننفذ وصاياك أيها السلطان، ولكن ما الهدف؟ رد عليه السلطان: أريد أن أعطي العالم درسا لم أدركه إلا وأنا في فراش الموت. أما بالنسبة للوصية الأولى، وصية أن يحمل عرش نعش أطبائي فقط، فأنا أريد للناس أن تتعلم أن الموت إذا حضر لم يمنع أحد لا يمنعه أحد، حتى الأطباء اللي جبتهم من جميع أنحاء الدنيا. الناس محتاجة تعرف إن الصحة والعمر نعمتين لا يمنحهم إلا الله فقط. أما وصيتي الثانية وهي إلقاء كل أموالي ومجوهراتي على الطريق إلى المقبرة، لأني عايز الناس تتعلم إن كل الوقت والمجهود اللي بيضيعوه في جمع المال والتخزين والزيادة هيندموا عليه هم في طريق المقبرة، لأنهم هيتركوا كل شيء وسيذهبوا إلى المقبرة لوحدهم. نمرة 3، الوصية الثالثة، وهي وصية إني أحمل إلى المقبرة وإيدي خارج النعش عشان الناس تفتكر جينا الدنيا إيدينا فارغة وحنخرج منها وإيدينا فارغة. القصة دي هي هدية لكل اللي بيعيش يعبد صنم المال بدل من عبادة الله. عبادة صنم المال موجودة بكثرة عند كتير من الناس. الشخص اللي بيعيش حياته ودينه ودنيته يجمع المال ويحبه ويزوده، وللأسف الحالة دي زادت في هذه الأيام لأننا بنعيش في زمن مادي. قيمة الإنسان باللي بيمتلكه من مال سواء حلال أو حرام. عشان كده احنا عايزين نتعرف على صفات من يعبد صنم المال. أولا، هذا الشخص كل تركيزه وانشغاله وتفكيره في المال، يفتح عينيه الصبح على أحوال البورصة وسعر الفايدة وحساب البنك، وتتشكل حالته النفسية طول اليوم على الأمور الثلاثة، ينشغل بيهم لغاية المراجعة النهائية قبل النوم. أما بالنسبة لحديثه دايما مع أهله ومع أصدقائه عن إزاي نزود المال والأرباح السريعة وحالة الأسواق المالية، بيشعر هذا عابد المال بالفرح عند كل زيادة في أرقام حساباته في البنوك. وأما التعاسة والحزن والألم إذا نقصت الحسابات أو اضطر إنه ينفق على أي حد بيطلب مساعدته. بمعنى إن عدو من يعبد صنم المال هو الإنفاق، لأن الإنفاق هيقلل من حجم صنم المال اللي بيعبده وبيحبه، والعياذ بالله أكتر ما بيحب الله سبحانه وتعالى. هذا الشخص دايما شكاك ويسيء الظن في كل اللي حواليه لأنه بيعتقد إنهم عايزين ياخدوا ماله. حزين ومتشائم وسوداوي، عايش في قلق وخوف واضطراب، خايف على ماله، عشان كده دايما عنده اكتئاب وسكر وضغط جميع أنواع أمراض المناعة. وإذا وقفنا وقلنا طب رأي الدين في هذا الذي يعبد المال، أولا إحنا بنتفق إن الله سبحانه وتعالى جعل المال أساس من أساسيات الحياة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح مع العبد الصالح، يعني المال الحلال مع الذي الصالح الذي ينفق المال كما أمره الله، أداء الأمانات، الإنفاق على الأسرة، الزكاة الواجبة، الصدقات، هنا يكون المال بركة. أما اللي يعبد المال وكل اللي يهمه إنه يكنز ويجمع وينشغل بيه ليل ونهار، ده المال هيكون عليه عذاب وقلق وحرمان ومرض وذنوب. عايزين كلنا نفتكر حقيقة إن المال اللي في إيدي البشر كلهم دي وديعة، وديعة من الله سبحانه وتعالى مالك الملك في السماوات والأرض، بيديها للناس فترة وبعدين بترجع إلى الله سبحانه وتعالى يعيد توزيعها مرة تانية. المال وسيلة للحياة وأيضا جزء من امتحان الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. أموالكم فتنة يعني امتحان واختبار، عشان كده عايزين نتعلم عن فتنة المال. أول فتنة للمال إنه بيغري الإنسان بكثرة التنعم. يعني إيه؟ يعني الناس تبقى عايزة تجيب أكبر قصر وأحدث عربيات وكل الملابس والشنط والأحذية ماركات عالمية، فرش البيوت كله ماركات عالمية، سفر في جميع أنحاء العالم. الناس دي مع المال عندها فراغ وعندها راحة، دول اسمهم المترفون. كويس، فبيعملوا ايه بقى من كتر الفراغ؟ نجرب بقى فلوس بالهبل، نجرب قمار ونجرب مخدرات وعلاقات محرمة، وتؤدي هذا إلى إيه؟ إلى فساد المجتمع كله. وأيضا من فتنة المال إنه بيشغل عن الطاعة والعبادة. ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. عادة الناس دي اللي بتعبد المال ما عندهاش وقت تصلي، ولما تصلي يبقى عقلها كله ما فيهوش أي إخلاص، تركيز كله هبيع ايه وهشتري ايه وهزود ايه. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعيس خسران كل شيء في الحقيقة. ومن فتنة المال إن التعلق بالمال بيزيد مع الإنسان سبحان الله كل ما يتقدم في العمر. يعني إيه؟ يعني بيكبر ابن آدم ويكبر مع الحرص على المال والحرص على العمر. وزي ما المال لما يزيد والناس تكنزه ممكن تنفقه وتضيعه، برضو ممكن تخش أصحاب صنم المال يخشوا كتير منهم في البخل. البخيل ده هو إنسان عنده مال كتير لكن بيعيش عيشة الفقراء، ما يقدرش يقرب من صنم المال اللي بيعبده، فبيحرم نفسه وأسرته من متاع الدنيا الحلال، من اللبس والسكن والأكل العادي المتوسط، لا يقطر عليهم في الإنفاق. عشان كده أفراد أسرته بيفرحوا قوي لما يمرض ويتمنوا له الموت، لأنه ما بيتمتعوش بالمال اللي موجود في بيتهم. وأيضا هذا البخيل بخيل على إنه هو في مشاعره، ما عندوش وقت يتكلم ويحب ويود ويراعي أسرته، فقير في نفسه وفقير في روحه، حتى فقير في لبسه، عنده الملايين وتلاقي لبسه لبس المساكين. ده بالنسبة لمنطقة البخل. وأيضا من فتنة المال إن اللي بيعبد صنم المال عايز الصنم يكبر، حلال حرام، يدخل بقى على الرب وعلى الربا وعلى الرشوة وعلى الظلم وعلى تجارة المحظورات. هنا هو بيقفل عليه باب استجابة الدعاء، لأن الله لا يستجيب ممن يأكل المال الحرام. عشان كده يا جماعة عايزين نقف مع حكاية صنم المال ده اللي بيضيع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وحنسمع قصة رجل يعني نجعلها عبرة وموعظة في حياتنا. ده رجل من كبار رجال الأعمال وأصحاب الملايين، بيعبد المال، بيشتغل ليل ونهار عشان يكنزه رغم إنه لم ينجب، وكان بيكنز المال بعيدا عن البنوك، ما يحبش البنوك، بيكنزه في مكان محدش أبدا رضي يعرفه ويقولوا لأي حد حتى زوجته. شاء الله إنه يجيله شلل وأصبح لا يغادر الفراش. زوجته لاحظت إنه دايما بيحضن المخدة اللي حاطط راسه عليها كأنه خايف حد ياخدها منه. وسبحان الله لما مات زوجته فتحت كيس المخدة ووجدت فيه ثروة عظيمة جدا من الذهب ومئات مئات الآلاف من الجنيهات. سبحان الله، المخدة كانت الإله اللي بيحضنه طول الوقت، إله المال اللي فضل يحضنه حتى ساعة الموت. هنا بقى اضطر إنه يترك الموت، سوري، إنه يترك الإله، لأنه ترك الحياة وترك الإله بتاعه لزوجته هتتنعم بيه، وهو هيدفع تمن هذا المال المخزون يوم القيامة. عشان كده احنا بنتوجه إلى أصحاب الأموال وبنقول لهم يا ريت تفتكروا الآية الكريمة من سورة الذاريات، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم. هذا الحق في مال الأغنياء هو الزكاة اللي فرضها الله عليهم، فرضها إنها تعطى للفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل واليتامى. يا جماعة ويا هؤلاء، يا من تعبدوا المال، في أسر ما بتاكلش إلا خبز ومدهون بالمية وما عندهاش سقف، في ناس عندها أطفال مشردة ونساء ضاعت عشان مش لاقية القرش تأكل بيه أولادها. الناس اللي اتشردت دول ياما سألوكم من المال وانتوا مرضتوش تدوهم، هم بيشتكوكوا إلى الله سبحانه وتعالى. فياريت نستيقظ ونعرف إن المال ده وديعة، المال نجعله خدام لنا نأدي بيه أساسيات حياتنا ونخليه في إيدينا، مش يكون في قلوبنا صنم بنعبده. وياريت نتذكر هذه النصيحة قبل ما نذهب إلى يوم الوفاة أو يوم القيامة، وهناك هيقولوا هؤلاء اللي بيعبدوا صنم المال يا ألف خسارة يا ألف خسارة يا ألف خسارة.